جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بعلمك. يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ذكرتم في الدرس الماضي أن ما أحاط بالمسجد من أسورة وأبواب فإنه داخل في المسجد.
نعم.
فهل الصفا والمروة داخلة في المسجد؟ وهل يجوز للحائض أن تسعى وهي حائض؟
هذه مسألة مهمة ويترتب عليها حكمان عظيمان. أما الحكم الأول فهو سعي الحائض، وأما الحكم الثاني فهو صحة الطواف في المسعى. لأن إذا قلنا إن المسعى ليس من المسجد فإن الحائض تسعى، وإن الطواف في المسعى في الدور الأول أو الثاني أو السطوح لا يصح. وإذا قلنا إنه من المسجد فإن الحائض لا تسعى، وإن الطواف فيه يصح. تبهتم يا إخوة للمسألتين؟ فما الراجح في هذه المسألة؟ لا شك أنه من حيث المكان أنه قد دخل في المسجد، وأنه أصبح جزءا من المسجد من جهة المكان. لكن من جهة الحكم الشرعي، هل نحكم له بأنه من المسجد أو في خارج المسجد حكما لا ذاتا؟ المختار عندي أن المسعى ليس من المسجد حكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للحائض أن تسعى، وهذا حكم مطلق لم يقيد، فهو باق إلى قيام الساعة. فكونه أدخل في المسجد ذاتا لا يخرجه عن كونه في خارج المسجد حكما. ولذلك الذي أفتي به في المسألتين أن الحائض تسعى إن شاءت، وأن الطواف في المسعى لا يصح لا في السطوح في الجزء المختصر للمسعى، ولا في الدور الثاني في جزء المسعى، ولا في الدور الأرضي، لأن الطواف خارج المسجد لا يصح بإجماع العلماء. الطواف في خارج المسجد لا يصح بإجماع العلماء. وإذا اخترنا أنه في خارج المسجد فإن الطواف فيه لا يصح، وهذا الذي أطمئن إليه وأفتي به. ومن قال إنه من المسجد فصحح الطواف يلزمه أن يمنع الحائض من دخول المسجد ومن السعي. أما أن يجاز للمرأة الحائض أن تسعى وأن يصحح الطواف فهذا لا يستقيم. والمختار عندي ما سمعتموه، والله أعلم. نعم. مضاعفة الصلاة، يقول الأخ: هل تضاعف الصلاة في المسعى بمئة ألف صلاة؟ أولا بالنسبة للمسجد الحرام اختلف العلماء في المضاعفة، هل هي خاصة بالبناء أو شاملة للبناء وما حوله أو شاملة لكل الحرم، محل نزاع بين أهل العلم. ومرد هذا إلى المسجد الحرام، هل هو خاص بالبناء أو يشمل البناء وما حوله أو يشمل كل الحرم؟ والمختار عندي أن المضاعفة تشمل كل الحرم، وإن كان الصلاة في المسجد أفضل، أعني المسجد الحرام المبني، لأن الجماعة فيه أكثر. لأن الله عز وجل يقول: هاديا بالغ الكعبة، هاديا بالغ الكعبة. لأن بعض الإخوة اعترض علينا فقال جاء في بعض الروايات مسجد الكعبة، نقول أيضا لا إشكال، لأن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة. وهل يذبح الهدي في داخل المسجد المبني؟ الهدي يذبح في كل الحرم، فدل ذلك على هذا الإطلاق. والله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ. ولذلك بعض أهل العلم يرى أنه البنا وما حوله، والمختار عندي أن المضاعفة تكون في كل الحرم، وعلى هذا يدخل فيه المسعى ولا شك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ إذا كنت أريد أن أحج متمتعا من المدينة فأحرمت من ذي الحليفة ثم أتيت مكة وتحللت من عمرتي وأريد أن أذهب إلى جدة وقد أبقى فيها إلى يوم التروية وقد أرجع، فهل لابد أن آتي محرما أم يجوز لي أن آخر الإحرام إلى مكة؟
الأخ يقول إنه جاء بالعمرة ثم ذهب إلى جدة ثم أراد أن ينزل من جدة إلى مكة للحج، فهل لي أن أؤخر الإحرام إلى مكة أو يجب علي أن أحرم من جدة؟ بعض أهل العلم يسهلون فيما كان من دون المواقيت، فيقولون إذا كان لا يمر بميقات فله أن يحرم من مكة ما دام متمتعا. لكن المختار عندي والله أعلم أن من كان في جدة وأراد الحج فميقاته جدة، ويجب عليه أن يحرم من جدة ولا يؤخر الإحرام حتى يدخل مكة وإن كان متمتعا، لعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم.
أثابك الله وبارك فيك. يقول هذا السائل لو أتيت بعمرة في أشهر الحج قاصدا بها عمرة التمتع ثم جئت المدينة وأحرمت بالحج فهل يسقط عني الهدي؟
السؤال هل أنت من أهل المدينة أو آفاقي قادم؟ فإن كنت من أهل المدينة مقيما فيها، وانتبهوا يا إخوة، ليست الإقامة أن تقيم 4 أيام أو 5 أيام كما يظن بعض الحجيج. بعض الحجيج عندهم فتاوى غريبة، فيقول لهم البعض اذهب إلى مكة تنوي 4 أيام، فإذا أقمت 4 أيام فأنت مقيم في مكة ولا يلزمك الهدي لأنك من أهل مكة، وليست هذه الإقامة، وإنما الإقامة هي المكس في البلد والنزول فيه والبقاء فيه. فإن كنت مقيما في المدينة وأتيت بعمرة ثم عدت إلى المدينة فقد انقطع تمتعك على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أقوى الأقوال في المسألة. فإذا أردت أن تحج مفردا بعد هذا فأحرمت بالحج فقط مفردا من المدينة فأنت مفرد، وننصحك أن تجعلها عمرة ونرشدك إلى هذا. لكن إن أصريت وبقيت على الحج فقط فأنت مفرد ولا يلزمك الهدي. أما إن كنت آفاقيا من أهل المغرب أو من أهل مصر أو من أي بلد من البلدان لكنك جئت المدينة للزيارة ثم ذهبت بعمرة ثم رجعت إلى المدينة ثم أنشأت الحج مفردا فأنت متمتع ويلزمك هدي التمتع. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ إن شاء الله سوف أحج هذه السنة عن غيري، فهل هذه الحجة تهدم ما كان قبلها من ذنوبي؟
لا شك الإنسان طمع، الحج عن الغير يقع عن الغير ويكون حجا عن الغير، وآثاره المترتبة تكون عن الغير لا عن ذات الحاج، لكن الحاج عن غيره يثاب من جهة إحسانه إلى المسلم، ويثاب من جهة موافقة المسلمين في هذه المواقف العظيمة، ويثاب من جهة الدعاء. وبالمناسبة يا إخوة، من يحج عن غيره يجوز أن يدعو لنفسه. بعض الحجاج يظن أنه إذا كان يحج عن غيره يجب أن يكون كل شيء لغيره، فلا يجوز أن يقول اللهم اغفر لي، ولكن اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم لا، يجوز أن تدعو لنفسك ولغيرك وللمسلمين جميعا، فيكون يحصل ثواب الدعاء. ويرجى أن يمتن الله عليه بالعتق من النار يوم عرفة، فإنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإذا كان في يوم عرفة فإنه يرجى له أن يكون من أهل هذا الفضل. أما آثار الحج المتعلقة بذات الحج فإنها تكون للغير، فإن حج حجا مبرورا فإنه يرجى أن يكون ذلك هادما لذنوب من حج عنه، وأن تترتب الآثار لمن حج عنه. نعم نعم. كيف؟ نعم. لا، أولا لا قياس في الأجور، لا قياس في الأجور، ما نقيس شيء على شيء في الأجور. ثانيا، هناك فرق بين المسألتين، فالذي يفطر غيره يفطر هذا الصائم بشيء من عنده، أما الذي يحج عن غيره فهو قائم بالعبادة بذاته، فهناك فرق بين المسألتين. ولا شك أن الثواب، ولو كان ثواب الحاج عن الغير له كحجه أيضا عن غيره لكان الحج عن الغير أفضل من أن يحج الإنسان عن نفسه، لأنه إذا حج عن غيره حصل ثوابا لنفسه ولغيره، وهذا لا يستقيم. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بالنسبة لأحكام الهجرة في من كان بلده الأصلي بلد كفر؟
الهجرة متعلقة ببلاد الكفر، سواء كان مثلا من نفس البلد أو كان طارئا على البلد، ولها التفصيل الذي ذكرناه في أحكامها. نعم.
أحسن الله إليك، يقول هذا السائل، هل يجوز للإنسان أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج لغيره من الناس ثم يمكث في مكة، فإذا وصل وقت الحج أهل بالحج مفردا لشخص آخر غير الذي اعتمر عنه في الأول، وماذا يترتب عليه؟ هل عليه هدي؟
يجوز أن تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر لكنه متمتع. طيب، هنا إشكال، إن كان يحج ببدل بنقود فالهدي على من؟ هل الهدي على من أعطاه البدل؟ الجواب لا، لأنه حج عن الشخص حجا مفردا، وإنما الهدي عليه لأنه المتسبب فيه، هو الذي أدخل العمرة ثم جاء بالحج، فالهدي عليه هو، ولا يأخذه من البدل، ولا يحسبه في البدل. مثلا يقول الحج ما دام أن فيه هديا فهو 3000، لأن الهدي هنا إنما يلزم هذا الفاعل، لأنه أتى بالعمرة عن شخص ثم أتى بالحج عن شخص آخر. نعم.
أحسن الله إليك، يقول هذا السائل، إن كان الشخص في بلاد إسلام ولكن لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين من إعفاء اللحية وإظهار السنة، فما حكم الهجرة؟
إن كان يستطيع الهجرة في ذاته ولا يحصل ضرر ويجد مكانا لا يكون طريدا، يهاجر من بلد إلى بلد يكون طريدا فيه ولا يستقر مقامه ولا تستقر نفسه ولا تستقر أحواله، وإنما يستطيع أن يمكث في البلد مكرما مطمئنا. فإذا كان يستطيع أن ينتقل إلى بلد مسلم يكون يقيم فيه دينه وهو مطمئن فيه، لا يخالف فيه الأنظمة، ويكون على حال خوف دائم، فإنه إذا كان يستطيع الانتقال على ما ذكرنا فإنه ينتقل. أما إذا كان لا يجد، وإذا انتقل فإنه سيكون خائفا مضطربا، فإنه لا تلزمه الهجرة ولا يهاجر من هذا البلد. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: بارك الله فيكم، أنا حاج أتيت من بلدي ناويا حج الإفراد، لكن جئت إلى جدة ثم إلى المدينة مباشرة، وتجاوزت الميقات ولم أنوي وبقيت في المدينة، وأريد الآن الذهاب إلى مكة، فماذا علي؟
الحمد لله، أنت أتيت من بلدك ومررت على ميقات بلدك، ولا تخلو من حالين: الحالة الأولى أنك لا تريد إلا المدينة، وإنما مكة مؤخرة عندك في الإرادة أصلا من البلد، من البلد أنت قدمت تريد المدينة ولم تحرم من الميقات، نقول لا شيء عليك والحمد لله ولا إثم وتحرم من المدينة، لكنك قلت إنك تريد حجا مفردا، وإنا ننصحك نصيحة محب أن تجعل حجك تمتعا، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين في الغد إن شاء الله عز وجل. أما إن جئت من بلدك تريد مكة ولم تحرم من الميقات وتركت الإحرام من الميقات، فلما نزلت جدة قالوا: لا، أنتم أيها الفوج تذهبون إلى المدينة، فلم تذهب إلى مكة، فماذا عليك؟ لا شك أنك تأثم لكونك تجاوزت الميقات وأنت مريد مكة بدون إحرام، وهذا حرام لا يجوز، فعليك أن تستغفر الله من هذا الفعل، ولا شيء عليك بعد هذا، لأنك جئت إلى ميقات أبعد وهو ميقات المدينة فأحرمت منه، فلا حرج، لكنك تأتم لكونك تجاوزت الميقات وأنت تريد النسك وما كنت تعلم أنك ستأتي إلى المدينة، فهنا تأتم لجرأتك على هذا الأمر، وعليك أن تستغفر الله وتتوب منه ثم تحرم من المدينة، ولا شيء عليك والحمد لله غير ما ذكرنا. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول السائل: لو حجزت كل سنة علما أن هذا مخالف للنظام وأتوب من ذلك، فهل حجي مبرور؟
هذا كمن يشرب السم رجاء أن يشرب الدواء، يخالف ويتوب، فيقول: أنا إذا انتهيت من الحج أتوب من هذه المعصية، وهو عازم أنه السنة القادمة سيحج أيضا مخالفا، أين التوبة؟ ألا يعلم المسلم أن التوبة الصادقة لا بد فيها من ثلاثة شروط إذا لم تكن متعلقة بحق الآدميين: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه. أما يأتي بعد الحج يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، لا حول ولا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، وهو ينوي متى يأتي الحج القادم حتى يخالف، هذا ما تاب. لابد في التوبة من الندم. أما إنسان يتذكر الذنب الماضي ويقول: سقى الله تلك الأيام ما أجملها، ويقول أنا تائب، هذا كذاب، ولا بد من الإقلاع عن الذنب. أما واحد يمص السيجارة واستغفر الله ثم يعقبها بالثانية استغفر الله، هذا استغفار الكذابين، ولا بد من العزم على عدم العود. أما يفعل المعصية فإذا انتهى منها قال: استغفر الله وأتوب إليه، وعنده موعد الأسبوع القادم معها. نعم. فهذا لا شك أنه ليس بتوبة. لكن لو فرضنا أن أحد الإخوة حج من غير تصريح وتاب توبة صادقة، فإن التوبة تجب ما كان قبلها. فإن وقع في الذنب مرة أخرى غير عازم عليه فيما مضى فهذا إثم جديد غير الماضي. فعلى الإنسان أن ينتبه لمصائد الشيطان، فإن الشيطان قد يخدر الإنسان بالتوبة الكاذبة والاستغفار الكذاب. إذا رأى أن الجريمة والمعصية قد أحرقت قلب المسلم خدره بالتوبة، لكنها توبة ليست صادقة، لأنه يخاف أن يتوب من أجل ألم المعصية فيخدره ويأتي بهذه الأكاذيب. أخونا يقول بعض العصاة إذا أنكرت عليه قال ادعو لي يا شيخ، ممكن يشرب الدخان، تقول له يا أخي الدخان حرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره، وأنت تضر نفسك وتضر ولدك وتضر من حولك، قال ادع لنا يا شيخ. لا شك أن طلب الدعاء طيب، لكنه يجب أن يكون مع عزم وصدق. أما دعاء السخرية كأنه يسخر من الإنسان ويقول يا شيخ ادع لي، وهو لا يريد أن يتخلص من المعصية، فلا شك أن في هذا خطورة عظيمة على الإنسان. نعم،
جزاك الله خيرا. يقول هذا نحبكم في الله، رجل في الحج الماضي وقف في عرفة وهو لا يدري أنه في عرفة، فلم يدري إلا مع الخروج من عرفة قبيل المغرب، فما حكم حج هذا الرجل؟ هل هو صحيح أو غير ذلك؟
أولا لا شك أن الحب في الله منزلة عظيمة، وأن من أحب أخاه يشرع له أن يخبره أنه يحبه. لكن يا إخوة، لم يشرع للمسلم أن يخبر إخبارا عاما فيقول مثلا إني أحبك في الله.
جزاك الله خيرا. يقول هذا نحبكم في الله، رجل في الحج الماضي وقف في عرفة وهو لا يدري أنه في عرفة، فلم يدري إلا مع الخروج من عرفة قبيل المغرب، فما حكم حج هذا الرجل؟ هل هو صحيح أو غير ذلك؟
أولا لا شك أن الحب في الله منزلة عظيمة، وأن من أحب أخاه يشرع له أن يخبره أنه يحبه. لكن يا إخوة، لم يشرع للمسلم أن يخبر إخبارا عاما فيقول مثلا إني أحبك في الله، وهو لا يخاطب الشخص ولا يعلمه الشخص، فهذا ليس من الأمور المشروعة، ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما من أحب أخاه فليذهب إليه وليقل له إني أحبك في الله. أما ما درج عليه الإخوة من الكتابة في الأوراق، وأن يأتي مثلا الواعظ والخطيب ويقول إني أحبكم في الله محبة عامة، فهذا لا نعرفه مشروعا. وأني أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذه المنزلة العالية وهي المحبة في الله. أما السؤال لو أعتمون شيخ،
السؤال فيما يتعلق بالوقوف في عرفة، يقول رجل في الحج الماضي وقف في عرفة وهو لا يدري أنه في عرفة، لم يدري إلا مع الخروج من عرفة قبيل المغرب، فما الحكم؟
من وقف بعرفة حصل له الوقوف ولو كان مغمى عليه، ولو كان لا يدري أنه في عرفة، ما دام أنه دخل الحدود الشرعية فقد حصل له الوقوف والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل شيخنا حفظكم الله، هل يسن للمحرم أن يصلي صلاة عندما يدخل في الإحرام؟
المختار عندي والله أعلم أن الإنسان إذا أراد أن يحرم فوافق صلاة مشروعة، فإن المختار له أن يجعل إحرامه بعد هذه الصلاة. يعني إذا جئت ووجدت أنهم سيصلون الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ولو كان بعد قليل مثلا تتأخر حتى تصلي معهم ثم تجعل الإحرام بعد الصلاة. الله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بعلمك. يقول السائل: أحسن الله إليكم، رجل كان في أحد بلاد الكفر فسرق كافرا، فلما رجع إلى بلده تاب وندم وعزم على أن لا يعود إلى ذلك، ويريد الآن أن يرجع المال لكن لا يستطيع أن يرده إلى ذلك الكافر، فهل يتصدق به؟
الإسلام دين عدل، دين عدل مع الموافق والمخالف، مع المسلم والكافر، ولا يجيز الإسلام الاعتداء على كافر بالاعتداء على عرضه أو ماله أو نفسه إلا بالسبب المشروع. وسرقة الكافر محرمة كسرقة المسلم. وهذا الأخ يقول إنه سرق كافرا ثم تاب، فالحمد لله على الهداية والتوبة، وهو لا يستطيع أن يرجع هذا المال. نقول: إن كنت تعلمه عينا فلا بد من إرجاع المال إليه ما دم تعرفه وتعرف مكانه، أما إذا كنت لا تعلمه أو لا تعرف مكانه ولا تعرف ورثته، فإن الواجب عليك أن تخرج هذا المال في مصالح المسلمين العامة، لكن ليس بنيته، لأنه لا يتصدق عنه ولا تنفعه الصدقة، لكن تخرجها في مصالح المسلمين العامة، رجاء أن يكون في ذلك يعني تكفير في هذا الأمر مع التوبة الصادقة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز رفع الصوت بذكر يمثل بالتلاوة أو التعليم بعد الأذان أو الصلاة والناس مشغولون في صلاة في المسجد، وهل يجوز الصلاة خلف من يقصر لحيته؟
لم أفهم السؤال الأول من قضية رفع الصوت. إن كان المقصود رفع الصوت في الدروس العلمية في داخل المسجد، فالمطلوب من المسلمين في المسجد أن لا يؤذي بعضهم بعضا، فالمطلوب أن يحرص على الجمع بين المصالح، فالذي يريد أن يقرأ يبتعد عن الحلقة مثلا، ولا تجعل الحلقة شاملة لكل المسجد. وإن كان المقصود رفع الصوت بالذكر بعد الأذان من أجل تعليم الناس الذكر، يعني بعد ما ينتهي من الأذان يقول مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. يرفع صوته في الميكروفون من أجل أن يعلم الناس. هل هذا مشروع؟ نقول: رفع الصوت في الميكروفون بالأذكار محدث ولا ينبغي، وإنما يعلم الناس الأذكار بغير هذه الطريقة، بدرس ونحوه يعلم الناس الخير. أما قوله هل تصح الصلاة خلف من يقصر لحيته، لنقول: هل تصح الصلاة خلف من يحلق لحيته؟ لا شك أن الصلاة خلفه صحيحة لأنه مسلم، لكن المطلوب من المسلمين البحث عن الكمال في إمامهم، فإذا أمكن أن يقدم من لا يفعل معصية ويلزم السنة فإنه يقدم، لكن إذا لم يمكن فإننا نصلي خلفه ولا نجعل ذلك ذريعة لترك الجماعة. بلغني أن بعض المسلمين يقول: أنا لا أذهب للمسجد لأن إمامنا حليق، وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ترك الجماعة من أجل مثل هذا من أفعال أهل البدع، وإنما تصلى الجماعة ولو كانت خلف يعني حليق. وإن كان الواجب على طالب العلم أن ينصح من يحلق لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا مبرما وأمر أمرا محكما، فقال: أعفوا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: أكرموا اللحى، وقال: أرخوا اللحى. ألفاظ يتبع بعضها بعضا. اعفوا والإعفاء الترك، وفروا، أكرموا، أرخوا، وكلها أوامر. من الذي أمر بها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون الأمر للوجوب، ولا يوجد صارف لهذه الأوامر عن الوجوب. فالواجب إعفاء اللحية، وينصح المسلم وينصح إن كان إماما، لكن الصلاة على كل حال خلفه صحيحة. ولا ينبغي ترك الجماعة، بل أقول لا ينبغي شق صف المسلمين من أجل هذا. يعني لا ينبغي مثلا أن تتأخر عن الجماعة معه لتصلي أنت ومن معك بعده جماعة أخرى، أو تخرج وتجعل لك يعني مكانا تحيطه وتجعله مسجدا تصلي بالناس، وطائفة معك وطائفة من المسلمين بجواركم في المسجد الآخر، لأن مراعاة الاجتماع قاعدة في الشريعة. ولذلك بدع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من يقول إن الشافعي لا يصح له أن يصلي خلف المالكي، وأن الحنفي لا يصح له أن يصلي خلف الشافعي. هذه مقولة مبتدعة، وهي أيضا سبب في نفرة القلوب وفي شق الصف من غير ما مسوغ شرعي، فلينتبه لهذا.
بارك الله فيك. يقول السائل: رجل تحصل على مرتبات دون أن يأتي إلى الوظيفة، فيريد أن يتخلص من هذا المال، هل يجوز له أن يعطيه لقريبه لكي يتزوج به، أم ينفقه في أشياء أخرى؟
إذا كان موظفا ويأخذ الراتب ولا يباشر الوظيفة، ولكنه يوقع مثلا أو يوقع عنه، فهذا جمع على نفسه جرمين. الجرم الأول الكذب، يعني يقول أنا في الوظيفة وليس في الوظيفة، وهذا من كبائر الذنوب. والجرم الثاني أكل المال بغير حقه، فعليه أن يتوب إلى الله من الجرمين. ثم نقول له: إذا تبت وأمكنك أن ترجع المال إلى صاحب الوظيفة سواء كانت دولة أو شركة فأرجعه، ولا يكفي أن تتصدق به. قال: ما يقبلون، لا يقبلون أن أعيد المال. نقول: إن كانت الدولة قد فتحت باب التبرعات فتبرع به للدولة، يعني إن كانت الدولة فتحت صناديق لباب التبرعات لمصالح الناس في الدولة فتبرع به ليعود إلى الدولة. أما إذا انسد عليك الباب ولم تتمكن من إرجاعه إلى صاحبه، إما لأنه ممنوع من كل وجه ولم تجد طريقا أبدا، وإما لأن صاحبه ذهب، صاحب الشركة انتقل من البلد ولا تعرفه، ففي هذه الحال الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تتصدق به بنية صاحبه ما دام أنه مسلم، على أن تضع في نفسك أنك لو وجدته وأمكنك أن تعيد المال إليه أعدته. ولا بأس في هذه الحالة أن تعطيه لقريب يتزوج به، فإن هذا من الصدقات. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هو مقدار إطعام المساكين في الفدية بالريالات؟
ما أحد يطعم ريالات، ما أعرف أحدا يأكل ريالات. الإطعام أكل يا إخوة، والإطعام مقداره كيلو ونصف من الأرز لكل مسكين، كيلو ونصف تقريبا من الأرز لكل مسكين. والأصل في الإنسان أن يطلب السلامة من الفدية، ولا يقدم الفدية، وليس هناك فدية عامة،
بعض إخواننا الحجاج يقول أنا أريد أن أوكل البنك في ذبيحة، لماذا هدي؟ قال لا، هذه فدية عامة من أجل أني إذا أخذت من شعري إذا كذا تكفي هذه. نقول هذا غير مشروع، لأن الفدية إنما تكون مترتبة على الخطأ لا العكس. وبعض الحجاج يقول أفتينا في بلدنا أن نخرج 36 ريالا فدية عامة، وهذا أيضا غير مشروع ولا يجزي. لكن إذا وقع الإنسان في الخطأ ولزمته الفدية وكان فيها إطعام، فإن الإطعام كيلو ونصف من الأرز لكل مسكين. نعم.
ويقول في سؤاله الآخر: إذا كان الإنسان ينوي عمرة بعد حجه يأتي بها من الميقات، فهل يطوف طواف الوداع بعد الحج أم بعد العمرة؟
نقول يا أخي لا تعكس السنة، ائت بالعمرة قبل الحج، فإن كنت غنيا فاذبح هديا وهو خير لك من الهدايا التي ترسلها إلى البلاد، هذا هدي عبادة. بعض الحجاج يقول أنا ما معي إلا ما يكفي الهدايا أصوم؟ نقول لا، الهدي مقدم على الهدايا. وإن كنت فقيرا لا تملك إلا نفقتك وما ترجع به، صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت ولو مفرقة، والأمر في السعة. فلماذا تعكس السنة وتخالف السنة وتجعل العمرة بعد الحج؟ أما كونك تقول أنا أريد أن أخرج إلى الميقات من أجل أن آتي بعمرة حتى لا تكون أتيت بعمرة مكية، هذه عندي تدخل في نهي السلف عن العمرة بعد الحج، إلا إذا ذهبت إلى الميقات لغرض آخر ثم تأتي بالعمرة، يعني لم تخرج من أجل العمرة. وإن كان جاء عن بعض الصحابة شيء من هذا فنقول، وضعف بعض أهل العلم، فنقول لا ينبغي أن تجعل العمرة بعد الحج. لكن على فرض لو أنك فعلت وضربت صفحا عن السنة، وحاشاك إن شاء الله، فإنك لا تسافر من مكة حتى تطوف للوداع. ولا تقس نفسك على عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها لم تسافر. أما إذا كنت ستذهب أنت إلى الميقات فأنت ستفارق البيت، فلا بد من طواف الوداع قبل خروجك.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: يا شيخ جزاكم الله خير، قلتم أن صلاة النوافل في المدينة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي.
نعم.
فهل نقول إن صلاة النوافل في السكن في المدينة يكون 25 مرة من الصلاة في المسجد النبوي؟
لا، لكن نقول تطوع الرجل في بيته خير من تطوعه في المسجد. تطوع الرجل في بيته خير من تطوعه في المسجد. طيب قال في المسجد 1000، في البيت 1، جيد. قلنا يا أخي قد تكون الحسنة مثل جبل أحد، يعني حسنة واحدة مثل جبل أحد، وقد تكون 1000 حسنة مثل الحصى. فالحسنات تتفاوت عددا وكيفا، ولذلك نقول التطوع في البيت أفضل. لكن قلت إن كثيرا من أهل العلم يقولون الآفاقي كالحاج يستحب له أن يكثر من النوافل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يشرع التقبيل للحجر الأسود في كل شوط؟
إن أمكن هذا فنعم، لكن لا ينبغي عند الزحام، وهذا هو الذي يحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي عند الزحام، لكن إن أمكن من غير مزاحمة فلا بأس، مشروع. نعم.
ويسأل عما ذكرتموه فيما يتعلق بالآفاقي، يقول: ألا يدخل في عموم النص؟
أولا، الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم التنفل في المسجد ثابت عنهم التنفل في المسجد. فالتنفل في المسجد مشروع وليس بممنوع. والآفاقي هو طارئ على المدينة ووقته قصير في المدينة، فيتنفل في المسجد ليحصل على الألف الصلاة، وفي بلاده يتطوع النوافل في بيته من أجل أن يحصل على الألف صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكثر من النوافل، وهذا له وجه قوي. نعم.
يقول قد أتأخر مترا في نهاية الطواف في السابع لصعوبة المحاذاة للحجر بدقة بداية ونهاية، ما الحكم؟
أولا يا إخوة، ليس الحجر بخط دقيق، وإنما المحاذاة بغلبة الظن. فبعض الحجيج تجدهم يعني يمشون وقد طأطأوا رؤوسهم في الأرض يبحثون عن الخط، ولو كان بينه وبين الخط مقدار شبر يجاهد حتى يصل إلى الخط، وهذا غير صحيح. المحاذاة بغلبة الظن، فإذا غلب على الظن أنك حاذيت نظرت، فإذا بك يعني حاذيت في ظنك وغلبت ظنك فقد حاذيت وحصل لكن إذا غلب على ظنك أنك لم تصل إلى المحاذاة فلا تقطع حتى يغلب على ظنك أنك قد حاذيت، فإذا غلب على ظنك أنك حاذيت فقد حصل المقصود والحمد لله، والخط قد رفع الحمد لله، الخط الموجود قد رفع والآن لا يوجد خط في الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل جزاكم الله خيرا، صفوا لنا كيفية الوقوف في عرفات، هل يبقى الحاج واقفا في عرفات طوال المدة أم يمكن له الجلوس والأكل والشرب؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يفعل الأنشط له. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته ورفع يديه وشرب اللبن، فيأكل الإنسان ويتقوى ويفعل الأنشط له. فإن كان الأنشط له في العبادة أن يكون قائما، لأنه إذا جلس رقد، بعض الناس إذا جلس ينام مباشرة، فإنه يقف ويحرص. وإذا كان الأنشط له الجلوس، لأنه إذا وقف يشتكي من رجليه وآلام وينشغل عن الذكر وكذا برفع الرجل وإرخائها وكذا، فنقول اجلس. فمن جهة الجواز يجوز الجميع، بل يجوز حتى يرقد، لكن الأفضل أن يفعل الأنشط له لأن الوقت نفيس فيحرص عليه. فالأنشط له في الذكر والتعبد والتوجه لله سبحانه وتعالى يفعله. نعم. لكن ليحذر تمام الحذر من الغيبة والنميمة والكذب والكلام فيما لا خير فيه في عرفة. بعض الحجيج تجدهم يهتمون بالطعام في ذاك اليوم اهتماما عجيبا، يمكن لا يأكل كما يأكل في عرفة، وبعضهم قد يأخذ معه يعني ذبيحة يذبحها ويسلخها ويطبخها ويقولون أجمل الطعام طعام عرفة، وفي هذا إشغال عظيم. يأكل الإنسان ما يكفي ويحذر تمام الحذر من مجالس عرفة التي ينصبها الشيطان لبعض الحجاج. فلا يعجب أن يذكر جيرانه وهم في البلد هناك إلا هو بعرفة، هذا الجأر الذي، وبعضهم قد يعني يسب في حاله وأولاده، وقد يسب حتى في عرضه، وهذا من مكائد الشيطان العظيمة، وينبغي أن يحذرها الحاج حذرا شديدا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل امرأة وضعت مالها في مصرف ربوي وهي لا تعلم أن هذا حرام، ثم بعد ذلك سمعت من بعض أو ثم بعد سنوات سمعت من بعض الناس والشيوخ أن هذا حرام، فلم تضع مال جديد، ثم بعد ذلك تيقنت أنه محرم فأخذت أموالها مع الفوائد من المصرف، فتسأل عن حكم هذه الفوائد.
من وضع ماله في بنك الربوي وهو لا يعلم، إن سلمنا أنه لا يعلم ثم علم، فما حكم هذه الأموال؟ نقول أما ما فات ما أكله لا يلزمه في شيء، كون الإنسان مثلا بنى بيتا من هذه الفوائد، اشترى ملابس أكل، لا يلزمه شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان المال باقيا في يده على هيئته فلا يحل له إلا رأس ماله. طيب ماذا يصنع بالخسائر وليست فوائد؟ ليست فوائد أبدا، وإنما هي والله خسائر، لأن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا. قال أهل العلم يمحق الله الربا إما محقا بذاته. كيف؟ قال يسلط الله المصائب على صاحبه حتى ينفق ما أخذه من الربا وما له على هذه المصائب. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الربا وإن كثر فإلى قلة، الربا وإن كثر فإلى قلة. لعلي أكمل هذا السؤال في الأسبوع في الدرس القادم إن شاء الله لأهميته، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بعلمك. يقول السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ذكرتم في الدرس الماضي أن ما أحاط بالمسجد من أسورة وأبواب فإنه داخل في المسجد.
نعم.
فهل الصفا والمروة داخلة في المسجد؟ وهل يجوز للحائض أن تسعى وهي حائض؟
هذه مسألة مهمة ويترتب عليها حكمان عظيمان. أما الحكم الأول فهو سعي الحائض، وأما الحكم الثاني فهو صحة الطواف في المسعى. لأن إذا قلنا إن المسعى ليس من المسجد فإن الحائض تسعى، وإن الطواف في المسعى في الدور الأول أو الثاني أو السطوح لا يصح. وإذا قلنا إنه من المسجد فإن الحائض لا تسعى، وإن الطواف فيه يصح. تبهتم يا إخوة للمسألتين؟ فما الراجح في هذه المسألة؟ لا شك أنه من حيث المكان أنه قد دخل في المسجد، وأنه أصبح جزءا من المسجد من جهة المكان، لكن من جهة الحكم الشرعي هل نحكم له بأنه من المسجد أو في خارج المسجد حكما لا ذاتا؟ المختار عندي أن المسعى ليس من المسجد حكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للحائض أن تسعى، وهذا حكم مطلق لم يقيد، فهو باق إلى قيام الساعة. فكونه أدخل في المسجد ذاتا لا يخرجه عن كونه في خارج المسجد حكما. ولذلك الذي أفتي به في المسألتين أن الحائض تسعى إن شاءت، وأن الطواف في المسعى لا يصح لا في السطوح في الجزء المختصر للمسعى، ولا في الدور الثاني في جزء المسعى، ولا في الدور الأرضي، لأن الطواف خارج المسجد لا يصح بإجماع العلماء. الطواف في خارج المسجد لا يصح بإجماع العلماء، وإذا اخترنا أنه في خارج المسجد فإن الطواف فيه لا يصح، وهذا الذي أطمئن إليه وأفتي به. ومن قال إنه من المسجد فصحح الطواف يلزمه أن يمنع الحائض من دخول المسجد ومن السعي. أما أن يجاز للمرأة الحائض أن تسعى وأن يصحح الطواف فهذا لا يستقيم، والمختار عندي ما سمعتموه والله أعلم. نعم. مضاعفة الصلاة، يقول الأخ هل تضاعف الصلاة في المسعى بمئة ألف صلاة؟ أولا بالنسبة للمسجد الحرام اختلف العلماء في المضاعفة، هل هي خاصة بالبناء أو شاملة للبناء وما حوله أو شاملة لكل الحرم، محل نزاع بين أهل العلم. ومرد هذا إلى المسجد الحرام، هل هو خاص بالبناء أو يشمل البناء وما حوله أو يشمل كل الحرم؟ والمختار عندي أن المضاعفة تشمل كل الحرم، وإن كان الصلاة في المسجد أفضل، أعني المسجد الحرام المبني، لأن الجماعة فيه أكثر، لأن الله عز وجل يقول هاديا بالغ الكعبة، هاديا بالغ الكعبة. لأن بعض الإخوة اعترض علينا فقال جاء في بعض الروايات مسجد الكعبة، نقول أيضا لا إشكال، لأن الله عز وجل يقول هاديا بالغ الكعبة، وهل يذبح الهدي في داخل المسجد المبني؟ الهدي يذبح في كل الحرم، فدل ذلك على هذا الإطلاق. والله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ. ولذلك بعض أهل العلم يرى أنه البنا وما حوله، والمختار عندي أن المضاعفة تكون في كل الحرم، وعلى هذا يدخل فيه المسعى ولا شك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ إذا كنت أريد أن أحج متمتعا من المدينة فأحرمت من ذي الحليفة ثم أتيت مكة وتحللت من عمرتي وأريد أن أذهب إلى جدة وقد أبقى فيها إلى يوم التروية وقد أرجع، فهل لابد أن آتي محرما أم يجوز لي أن آخر الإحرام إلى مكة؟
الأخ يقول إنه جاء بالعمرة ثم ذهب إلى جدة ثم أراد أن ينزل من جدة إلى مكة للحج، فهل لي أن أؤخر الإحرام إلى مكة أو يجب علي أن أحرم من جدة؟ بعض أهل العلم يسهلون فيما كان من دون المواقيت، فيقولون إذا كان لا يمر بميقات فله أن يحرم من مكة ما دام متمتعا. لكن المختار عندي والله أعلم أن من كان في جدة وأراد الحج فميقاته جدة، ويجب عليه أن يحرم من جدة ولا يؤخر الإحرام حتى يدخل مكة وإن كان متمتعا، لعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم.
أثابك الله وبارك فيك. يقول هذا السائل لو أتيت بعمرة في أشهر الحج قاصدا بها عمرة التمتع ثم جئت المدينة وأحرمت بالحج فهل يسقط عني الهدي؟
السؤال هل أنت من أهل المدينة أو آفاقي قادم؟ فإن كنت من أهل المدينة مقيما فيها، وانتبهوا يا إخوة، ليست الإقامة أن تقيم أربعة أيام أو خمسة أيام كما يظن بعض الحجيج، بعض الحجيج عندهم فتاوى غريبة فيقول لهم البعض اذهب إلى مكة تنوي أربعة أيام، فإذا أقمت أربعة أيام فأنت مقيم في مكة ولا يلزمك الهدي لأنك من أهل مكة، وليست هذه الإقامة، وإنما الإقامة هي المكث في البلد والنزول فيه والبقاء فيه. فإن كنت مقيما في المدينة وأتيت بعمرة ثم عدت إلى المدينة فقد انقطع تمتعك على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أقوى الأقوال في المسألة. فإذا أردت أن تحج مفردا بعد هذا فأحرمت بالحج فقط مفردا من المدينة فأنت مفرد. وننصحك أن تجعلها عمرة، ونرشدك إلى هذا. لكن إن أصريت وبقيت على الحج فقط فأنت مفرد ولا يلزمك الهدي. أما إن كنت آفاقيا من أهل المغرب أو من أهل مصر أو من أي بلد من البلدان لكنك جئت المدينة للزيارة ثم ذهبت بعمرة ثم رجعت إلى المدينة ثم أنشأت الحج مفردا فأنت متمتع ويلزمك هدي التمتع. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إن شاء الله سوف أحج هذه السنة عن غيري، فهل هذه الحجة تهدم ما كان قبلها من ذنوبي؟
لا شك الإنسان طمع. الحج عن الغير يقع عن الغير ويكون حجا عن الغير، وآثاره المترتبة تكون عن الغير لا عن ذات الحاج. لكن الحاج عن غيره يثاب، يثاب من جهة إحسانه إلى المسلم، ويثاب من جهة موافقة المسلمين في هذه المواقف العظيمة، ويثاب من جهة الدعاء. وبالمناسبة يا إخوة، من يحج عن غيره يجوز أن يدعو لنفسه. بعض الحجاج يظن أنه إذا كان يحج عن غيره يجب أن يكون كل شيء لغيره، فلا يجوز أن يقول اللهم اغفر لي، ولكن اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم لا، يجوز أن تدعو لنفسك ولغيرك وللمسلمين جميعا، فيكون يحصل ثواب الدعاء. ويرجى أن يمتن الله عليه بالعتق من النار يوم عرفة، فإنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فإذا كان في يوم عرفة فإنه يرجى له أن يكون من أهل هذا الفضل. أما آثار الحج المتعلقة بذات الحج فإنها تكون للغير، فإن حج حجا مبرورا فإنه يرجى أن يكون ذلك هادما لذنوب من حج عنه، وأن تترتب الآثار لمن حج عنه. نعم نعم. كيف؟ نعم. لا، أولا لا قياس في الأجور، لا قياس في الأجور، ما نقيس شيء على شيء في الأجور. ثانيا، هناك فرق بين المسألتين، فالذي يفطر غيره يفطر هذا الصائم بشيء من عنده، أما الذي يحج عن غيره فهو قائم بالعبادة بذاته. فهناك فرق بين المسألتين، ولا شك أن الثواب، ولو كان ثواب الحاج عن الغير له كحجه أيضا عن غيره لكان الحج عن الغير أفضل من أن يحج الإنسان عن نفسه، لأنه إذا حج عن غيره حصل ثوابا لنفسه ولغيره، وهذا لا يستقيم. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: هل هناك فرق بالنسبة لأحكام الهجرة في من كان بلده الأصلي بلد كفر؟
الهجرة متعلقة ببلاد الكفر، سواء كان مثلا من نفس البلد أو كان طارئا على البلد، ولها التفصيل الذي ذكرناه في أحكامها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يجوز للإنسان أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج لغيره من الناس ثم يمكث في مكة، فإذا وصل وقت الحج أهل بالحج مفردا لشخص آخر غير الذي اعتمر عنه في الأول، وماذا يترتب عليه؟ هل عليه هدي؟
يجوز أن تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر لكنه متمتع. طيب هنا إشكال، إن كان يحج ببدل بنقود فالهدي على من؟ هل الهدي على من أعطاه البدل؟ الجواب لا، لأنه حج عن الشخص حجا مفردا، وإنما الهدي عليه لأنه المتسبب فيه، هو الذي أدخل العمرة ثم جاء بالحج، فالهدي عليه هو ولا يأخذه من البدل ولا يحسبه في البدل. مثلا يقول الحج ما دام أن فيه هديا فهو 3000، لأن الهدي هنا إنما يلزم هذا الفاعل، لأنه أتى بالعمرة عن شخص ثم أتى بالحج عن شخص آخر. نعم،
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إن كان الشخص في بلاد إسلام ولكن لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين من إعفاء اللحية وإظهار السنة، فما حكم الهجرة؟
إن كان يستطيع الهجرة في ذاته ولا يحصل ضرر ويجد مكانا لا يكون طريدا، يهاجر من بلد إلى بلد يكون طريدا فيه ولا يستقر مقامه ولا تستقر نفسه ولا تستقر أحواله، وإنما يستطيع أن يمكث في البلد مكرما مطمئنا، فإذا كان يستطيع أن ينتقل إلى بلد مسلم يكون يقيم فيه دينه وهو مطمئن فيه لا يخالف فيه الأنظمة ويكون على حال خوف دائم، فإنه إذا كان يستطيع الانتقال على ما ذكرنا فإنه ينتقل. أما إذا كان لا يجد وإذا انتقل فإنه سيكون خائفا مضطربا، فإنه لا تلزمه الهجرة ولا يهاجر من هذا البلد. نعم،
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: بارك الله فيكم، أنا حاج أتيت من بلدي ناويا حج الإفراد، لكن جئت إلى جدة ثم إلى المدينة مباشرة، وتجاوزت الميقات ولم أنوي وبقيت في المدينة، وأريد الآن الذهاب إلى مكة، فماذا علي؟
الحمد لله، أنت أتيت من بلدك ومررت على ميقات بلدك، ولا تخلو من حالين: الحالة الأولى أنك لا تريد إلا المدينة وإنما مكة مؤخرة عندك في الإرادة أصلا من البلد، من البلد أنت قدمت تريد المدينة ولم تحرم من الميقات، نقول لا شيء عليك والحمد لله ولا إثم وتحرم من المدينة، لكنك قلت إنك تريد حجا مفردا، وإنا ننصحك نصيحة محب أن تجعل حجك تمتعا، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين في الغد إن شاء الله عز وجل. أما إن جئت من بلدك تريد مكة ولم تحرم من الميقات وتركت الإحرام من الميقات، فلما نزلت جدة قالوا: لا، أنتم أيها الفوج تذهبون إلى المدينة، فلم تذهب إلى مكة، فماذا عليك؟ لا شك أنك تأثم لكونك تجاوزت الميقات وأنت مريد مكة بدون إحرام، وهذا حرام لا يجوز، فعليك أن تستغفر الله من هذا الفعل، ولا شيء عليك بعد هذا لأنك جئت إلى ميقات أبعد وهو ميقات المدينة فأحرمت منه، فلا حرج،
لكنك تأتم لكونك تجاوزت الميقات وأنت تريد النسك وما كنت تعلم أنك ستأتي إلى المدينة، فهنا تأتم لجرأتك على هذا الأمر، وعليك أن تستغفر الله وتتوب منه ثم تحرم من المدينة، ولا شيء عليك والحمد لله غير ما ذكرنا. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول السائل: لو حجزت كل سنة علما أن هذا مخالف للنظام وأتوب من ذلك، فهل حجي مبرور؟
هذا كمن يشرب السم رجاء أن يشرب الدواء، يخالف ويتوب، فيقول أنا إذا انتهيت من الحج أتوب من هذه المعصية، وهو عازم أنه السنة القادمة سيحج أيضا مخالفا، أين التوبة؟ ألا يعلم المسلم أن التوبة الصادقة لا بد فيها من 3 شروط إذا لم تكن متعلقة بحق الآدميين: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه. أما يأتي بعد الحج يقول أستغفر الله وأتوب إليه، لا حول ولا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، وهو ينوي متى يأتي الحج القادم حتى يخالف، هذا ما تاب. لابد في التوبة من الندم. أما إنسان يتذكر الذنب الماضي ويقول سقى الله تلك الأيام ما أجملها ويقول أنا تائب، هذا كذاب. ولا بد من الإقلاع عن الذنب. أما واحد يمص السيجارة واستغفر الله ثم يعقبها بالثانية استغفر الله، هذا استغفار الكذابين. ولا بد من العزم على عدم العود. أما يفعل المعصية فإذا انتهى منها قال استغفر الله وأتوب إليه وعنده موعد الأسبوع القادم معها. نعم، فهذا لا شك أنه ليس بتوبة. لكن لو فرضنا أن أحد الإخوة حج من غير تصريح وتاب توبة صادقة، فإن التوبة تجب ما كان قبلها. فإن وقع في الذنب مرة أخرى غير عازم عليه فيما مضى، فهذا إثم جديد غير الماضي. فعلى الإنسان أن ينتبه لمصائد الشيطان، فإن الشيطان قد يخدر الإنسان بالتوبة الكاذبة والاستغفار الكذاب. إذا رأى أن الجريمة والمعصية قد أحرقت قلب المسلم خدره بالتوبة، لكنها توبة ليست صادقة، لأنه يخاف أن يتوب من أجل ألم المعصية فيخدره ويأتي بهذه الأكاذيب. أخونا يقول بعض العصاة إذا أنكرت عليه قال ادعو لي يا شيخ. ممكن يشرب الدخان، تقول له يا أخي الدخان حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره، وأنت تضر نفسك وتضر ولدك وتضر من حولك. قال ادع لنا يا شيخ. لا شك أن طلب الدعاء طيب، لكنه يجب أن يكون مع عزم وصدق. أما دعاء السخرية كأنه يسخر من الإنسان ويقول يا شيخ ادع لي، وهو لا يريد أن يتخلص من المعصية، فلا شك أن في هذا خطورة عظيمة على الإنسان. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا نحبكم في الله: رجل في الحج الماضي وقف في عرفة وهو لا يدري أنه في عرفة، فلم يدري إلا مع الخروج من عرفة قبيل المغرب، فما حكم حج هذا الرجل؟ هل هو صحيح أو غير ذلك؟
أولا، لا شك أن الحب في الله منزلة عظيمة، وأن من أحب أخاه يشرع له أن يخبره أنه يحبه. لكن يا إخوة، لم يشرع للمسلم أن يخبر إخبارا عاما فيقول مثلا إني أحبك في الله.
جزاك الله خيرا. يقول هذا نحبكم في الله: رجل في الحج الماضي وقف في عرفة وهو لا يدري أنه في عرفة، فلم يدري إلا مع الخروج من عرفة قبيل المغرب، فما حكم حج هذا الرجل؟ هل هو صحيح أو غير ذلك؟
أولا، لا شك أن الحب في الله منزلة عظيمة، وأن من أحب أخاه يشرع له أن يخبره أنه يحبه. لكن يا إخوة، لم يشرع للمسلم أن يخبر إخبارا عاما فيقول مثلا إني أحبك في الله، وهو لا يخاطب الشخص ولا يعلمه الشخص، فهذا ليس من الأمور المشروعة، ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما من أحب أخاه فليذهب إليه وليقل له إني أحبك في الله. أما ما درج عليه الإخوة من الكتابة في الأوراق، وأن يأتي مثلا الواعظ والخطيب ويقول إني أحبكم في الله محبة عامة، فهذا لا نعرفه مشروعا. وأني أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذه المنزلة العالية وهي المحبة في الله. أما السؤال لو أعتموه شيخ،
السؤال فيما يتعلق بالوقوف في عرفة. يقول رجل في الحج الماضي وقف في عرفة وهو لا يدري أنه في عرفة، لم يدري إلا مع الخروج من عرفة قبيل المغرب، فما الحكم؟
من وقف بعرفة حصل له الوقوف ولو كان مغمى عليه، ولو كان لا يدري أنه في عرفة، ما دام أنه دخل الحدود الشرعية فقد حصل له الوقوف والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخنا حفظكم الله، هل يسن للمحرم أن يصلي صلاة عندما يدخل في الإحرام؟
المختار عندي والله أعلم أن الإنسان إذا أراد أن يحرم فوافق صلاة مشروعة، فإن المختار له أن يجعل إحرامه بعد هذه الصلاة. يعني إذا جئت ووجدت أنهم سيصلون الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ولو كان بعد قليل مثلا تتأخر حتى تصلي معهم ثم تجعل الإحرام بعد الصلاة. والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بعلمك. يقول السائل: أحسن الله إليكم، رجل كان في أحد بلاد الكفر فسرق كافرا، فلما رجع إلى بلده تاب وندم وعزم على أن لا يعود إلى ذلك، ويريد الآن أن يرجع المال لكن لا يستطيع أن يرده إلى ذلك الكافر، فهل يتصدق به؟
الإسلام دين عدل، دين عدل مع الموافق والمخالف، مع المسلم والكافر، ولا يجيز الإسلام الاعتداء على كافر بالاعتداء على عرضه أو ماله أو نفسه إلا بالسبب المشروع. وسرقة الكافر محرمة كسرقة المسلم. وهذا الأخ يقول إنه سرق كافرا ثم تاب، فالحمد لله على الهداية والتوبة، وهو لا يستطيع أن يرجع هذا المال. نقول: إن كنت تعلمه عينا فلا بد من إرجاع المال إليه ما دمت تعرفه وتعرف مكانه، أما إذا كنت لا تعلمه أو لا تعرف مكانه ولا تعرف ورثته، فإن الواجب عليك أن تخرج هذا المال في مصالح المسلمين العامة، لكن ليس بنيته، لأنه لا يتصدق عنه ولا تنفعه الصدقة، لكن تخرجها في مصالح المسلمين العامة، رجاء أن يكون في ذلك يعني تكفير في هذا الأمر مع التوبة الصادقة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز رفع الصوت بذكر يمثل بالتلاوة أو التعليم بعد الأذان أو الصلاة والناس مشغولون في صلاة في المسجد؟ وهل يجوز الصلاة خلف من يقصر لحيته؟
لم أفهم السؤال الأول من قضية رفع الصوت. إن كان المقصود رفع الصوت في الدروس العلمية في داخل المسجد، فالمطلوب من المسلمين في المسجد أن لا يؤذي بعضهم بعضا، فالمطلوب أن يحرص على الجمع بين المصالح، فالذي يريد أن يقرأ يبتعد عن الحلقة مثلا، ولا تجعل الحلقة شاملة لكل المسجد. وإن كان المقصود رفع الصوت بالذكر بعد الأذان من أجل تعليم الناس الذكر، يعني بعد ما ينتهي من الأذان يقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، يرفع صوته في الميكروفون من أجل أن يعلم الناس. هل هذا مشروع؟ نقول رفع الصوت في الميكروفون بالأذكار محدث ولا ينبغي، وإنما يعلم الناس الأذكار بغير هذه الطريقة، بدرس ونحوه يعلم الناس الخير. أما قوله هل تصح الصلاة خلف من يقصر لحيته، لنقول هل تصح الصلاة خلف من يحلق لحيته؟ لا شك أن الصلاة خلفه صحيحة لأنه مسلم، لكن المطلوب من المسلمين البحث عن الكمال في إمامهم، فإذا أمكن أن يقدم من لا يفعل معصية ويلزم السنة فإنه يقدم، لكن إذا لم يمكن فإننا نصلي خلفه ولا نجعل ذلك ذريعة لترك الجماعة. بلغني أن بعض المسلمين يقول أنا لا أذهب للمسجد لأن إمامنا حليق، وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ترك الجماعة من أجل مثل هذا من أفعال أهل البدع، وإنما تصلى الجماعة ولو كانت خلف يعني حليق. وإن كان الواجب على طالب العلم أن ينصح من يحلق لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا مبرما وأمر أمرا محكما فقال اعفوا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال أكرموا اللحى، وقال ارخوا اللحى، ألفاظ يتبع بعضها بعضا. اعفوا والإعفاء الترك، وفروا أكرموا أرخوا، وكلها أوامر. من الذي أمر بها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون الأمر للوجوب، ولا يوجد صارف لهذه الأوامر عن الوجوب. فالواجب إعفاء اللحية، وينصح المسلم وينصح إن كان إماما، لكن الصلاة على كل حال خلفه صحيحة، ولا ينبغي ترك الجماعة، بل أقول لا ينبغي شق صف المسلمين من أجل هذا. يعني لا ينبغي مثلا أن تتأخر عن الجماعة معه لتصلي أنت ومن معك بعده جماعة أخرى، أو تخرج وتجعل لك يعني مكانا تحيطه وتجعله مسجدا تصلي بالناس وطائفة معك وطائفة من المسلمين بجواركم في المسجد الآخر، لأن مراعاة الاجتماع قاعدة في الشريعة. ولذلك بدع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يقول إن الشافعي لا يصح له أن يصلي خلف المالكي، وأن الحنفي لا يصح له أن يصلي خلف الشافعي، هذه مقولة مبتدعة، وهي أيضا سبب في نفرة القلوب وفي شق الصف من غير ما مسوغ شرعي، فلينتبه لهذا. نعم.
بارك الله فيك. يقول السائل رجل تحصل على مرتبات دون أن يأتي إلى الوظيفة فيريد أن يتخلص من هذا المال، هل يجوز له أن يعطيه لقريبه لكي يتزوج به أم ينفقه في أشياء أخرى؟
إذا كان موظفا ويأخذ الراتب ولا يباشر الوظيفة، ولكنه يوقع مثلا أو يوقع عنه، فهذا جمع على نفسه جرمين. الجرم الأول الكذب، يعني يقول أنا في الوظيفة وليس في الوظيفة، وهذا من كبائر الذنوب. والجرم الثاني أكل المال بغير حقه، فعليه أن يتوب إلى الله من الجرمين. ثم نقول له إذا تبت وأمكنك أن ترجع المال إلى صاحب الوظيفة سواء كانت دولة أو شركة فأرجعه، ولا يكفي أن تتصدق به. قال ما يقبلون، لا يقبلون أن أعيد المال. نقول إن كانت الدولة قد فتحت باب التبرعات فتبرع به للدولة، يعني إن كانت الدولة فتحت صناديق لباب التبرعات لمصالح الناس في الدولة فتبرع به ليعود إلى الدولة. أما إذا انسد عليك الباب ولم تتمكن من إرجاعه إلى صاحبه، إما لأنه ممنوع من كل وجه ولم تجد طريقا أبدا، وإما لأن صاحبه ذهب، صاحب الشركة انتقل من البلد ولا تعرفه، ففي هذه الحال الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تتصدق به بنية صاحبه ما دام أنه مسلم، على أن تضع في نفسك أنك لو وجدته وأمكنك أن تعيد المال إليه أعدته، ولا بأس في هذه الحالة أن تعطيه لقريب يتزوج به، فإن هذا من الصدقات. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هو مقدار إطعام المساكين في الفدية بالريالات؟
ما أحد يطعم ريالات، ما أعرف أحدا يأكل ريالات. الإطعام أكل يا إخوة، والإطعام مقداره كيلو ونصف من الأرز لكل مسكين، كيلو ونصف تقريبا من الأرز لكل مسكين. والأصل في الإنسان أن يطلب السلامة من الفدية، ولا يقدم الفدية، وليس هناك فدية عامة. بعض إخواننا الحجاج يقول: أنا أريد أن أوكل البنك في ذبيحة، لماذا هدي؟ قال: لا، هذه فدية عامة من أجل أني إذا أخذت من شعري إذا كذا تكفي هذه. نقول هذا غير مشروع، لأن الفدية إنما تكون مترتبة على الخطأ لا العكس. وبعض الحجاج يقول: أفتينا في بلدنا أن نخرج 36 ريالا فدية عامة، وهذا أيضا غير مشروع ولا يجزي. لكن إذا وقع الإنسان في الخطأ ولزمته الفدية وكان فيها إطعام، فإن الإطعام كيلو ونصف من الأرز لكل مسكين. نعم.
ويقول في سؤاله الآخر: إذا كان الإنسان ينوي عمرة بعد حجه يأتي بها من الميقات، فهل يطوف طواف الوداع بعد الحج أم بعد العمرة؟
نقول: يا أخي لا تعكس السنة، ائت بالعمرة قبل الحج، فإن كنت غنيا فاذبح هديا وهو خير لك من الهدايا التي ترسلها إلى البلاد، هذا هدي عبادة. بعض الحجاج يقول: أنا ما معي إلا ما يكفي الهدايا، أصوم؟ نقول: لا، الهدي مقدم على الهدايا. وإن كنت فقيرا لا تملك إلا نفقتك وما ترجع به، صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت ولو مفرقة، والأمر في السعة. فلماذا تعكس السنة وتخالف السنة وتجعل العمرة بعد الحج؟ أما كونك تقول: أنا أريد أن أخرج إلى الميقات من أجل أن آتي بعمرة، حتى لا تكون أتيت بعمرة مكية، هذه عندي تدخل في نهي السلف عن العمرة بعد الحج، إلا إذا ذهبت إلى الميقات لغرض آخر ثم تأتي بالعمرة، يعني لم تخرج من أجل العمرة، وإن كان جاء عن بعض الصحابة شيء من هذا. فنقول، وضعف بعض أهل العلم، فنقول: لا ينبغي أن تجعل العمرة بعد الحج. لكن على فرض لو أنك فعلت وضربت صفحا عن السنة، وحاشاك إن شاء الله، فإنك لا تسافر من مكة حتى تطوف للوداع، ولا تقس نفسك على عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها لم تسافر. أما إذا كنت ستذهب أنت إلى الميقات فأنت ستجعل ستفارق البيت، فلا بد من طواف الوداع قبل خروجك.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: يا شيخ جزاكم الله خير، قلتم أن صلاة النوافل في المدينة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي.
نعم.
فهل نقول إن صلاة النوافل في السكن في المدينة يكون 25 مرة من الصلاة في المسجد النبوي؟
لا، لكن نقول تطوع الرجل في بيته خير من تطوعه في المسجد. تطوع الرجل في بيته خير من تطوعه في المسجد. طيب قال في المسجد 1000، في البيت 1، جيد. قلنا يا أخي قد تكون الحسنة مثل جبل أحد، هي حسنة واحدة مثل جبل أحد، وقد تكون 1000 حسنة مثل الحصى. فالحسنات تتفاوت عددا وكيفا، ولذلك نقول التطوع في البيت أفضل. لكن قلت إن كثيرا من أهل العلم يقولون الآفاقي كالحاج يستحب له أن يكثر من النوافل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يشرع التقبيل للحجر الأسود في كل شوط؟
إن أمكن هذا فنعم، لكن لا ينبغي عند الزحام، وهذا هو الذي يحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي عند الزحام، لكن إن أمكن من غير مزاحمة فلا بأس، مشروع. نعم.
ويسأل عما ذكرتموه فيما يتعلق بالآفاقي، يقول: ألا يدخل في عموم النص؟
أولا، الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم التنفل في المسجد، ثبت عنهم التنفل في المسجد، فالتنفل في المسجد مشروع وليس بممنوع. والآفاقي هو طارئ على المدينة ووقته قصير في المدينة، فيتنفل في المسجد ليحصل على 1000 صلاة، وفي بلاده يتطوع النوافل في بيته من أجل أن يحصل على 1000 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكثر من النوافل، وهذا له وجه قوي. نعم.
يقول: قد أتأخر مترا في نهاية الطواف في السابع لصعوبة المحاذاة للحجر بدقة بداية ونهاية، ما الحكم؟
أولا يا إخوة، ليس الحجر بخط دقيق، وإنما المحاذاة بغلبة الظن. فبعض الحجيج تجدهم يعني يمشون وقد طأطأوا رؤوسهم في الأرض يبحثون عن الخط، ولو كان بينه وبين الخط مقدار شبر يجاهد حتى يصل إلى الخط، وهذا غير صحيح. المحاذاة بغلبة الظن، فإذا غلب على الظن أنك حاذيت نظرت، فإذا بك يعني حاذيت في ظنك وغلبت ظنك فقد حاذيت وحصل لكن إذا غلب على ظنك أنك لم تصل إلى المحاذاة فلا تقطع حتى يغلب على ظنك أنك قد حاذيت. فإذا غلب على ظنك أنك حاذيت فقد حصل المقصود والحمد لله، والخط قد رفع الحمد لله، الخط الموجود قد رفع والآن لا يوجد خط في الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جزاكم الله خيرا، صفوا لنا كيفية الوقوف في عرفات، هل يبقى الحاج واقفا في عرفات طوال المدة أم يمكن له الجلوس والأكل والشرب؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يفعل الأنشط له. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته ورفع يديه وشرب اللبن فيأكل الإنسان ويتقوى ويفعل الأنشط له. فإن كان الأنشط له في العبادة أن يكون قائما، لأنه إذا جلس رقد، بعض الناس إذا جلس ينام مباشرة، فإنه يقف ويحرص. وإذا كان الأنشط له الجلوس، لأنه إذا وقف يشتكي من رجليه وآلام وينشغل عن الذكر وكذا برفع الرجل وإرخائها وكذا، فنقول اجلس. فمن جهة الجواز يجوز الجميع، بل يجوز حتى يرقد، لكن الأفضل أن يفعل الأنشط له، لأن الوقت نفيس فيحرص عليه. فالأنشط له في الذكر والتعبد والتوجه لله سبحانه وتعالى يفعله. لكن ليحذر تمام الحذر من الغيبة والنميمة والكذب والكلام فيما لا خير فيه في عرفة. بعض الحجيج تجدهم يهتمون بالطعام في ذاك اليوم اهتماما عجيبا، يمكن لا يأكل كما يأكل في عرفة، وبعضهم قد يأخذ معه يعني ذبيحة يذبحها ويسلخها ويطبخها، ويقولون أجمل الطعام طعام عرفة. وفي هذا إشغال عظيم، يأكل الإنسان ما يكفي، ويحذر تمام الحذر من مجالس عرفة التي ينصبها الشيطان لبعض الحجاج. فلا يعجب أن يذكر جيرانه وهم في البلد هناك إلا هو في عرفة، هذا الجأر الذي. وبعضهم قد يعني يسب في حاله وأولاده، وقد يسب حتى في عرضه، وهذا من مكائد الشيطان العظيمة، وينبغي أن يحذرها الحاج حذرا شديدا.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: امرأة وضعت مالها في مصرف ربوي وهي لا تعلم أن هذا حرام، ثم بعد ذلك سمعت من بعض أو ثم بعد سنوات سمعت من بعض الناس والشيوخ أن هذا حرام، فلم تضع مال جديد، ثم بعد ذلك تيقنت أنه محرم فأخذت أموالها مع الفوائد من المصرف، فتسأل عن حكم هذه الفوائد.
من وضع ماله في بنك الربوي وهو لا يعلم، إن سلمنا أنه لا يعلم ثم علم، فما حكم هذه الأموال؟ نقول أما ما فات ما أكله لا يلزمه فيه شيء. كون الإنسان مثلا بنى بيتا من هذه الفوائد، اشترى ملابس، أكل، لا يلزمه شيء، على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان المال باقيا في يده على هيئته فلا يحل له إلا رأس ماله. طيب ماذا يصنع بالخسائر وليست فوائد؟ ليست فوائد أبدا، وإنما هي والله خسائر، لأن الله عز وجل يقول: يمحق الله الربا. قال أهل العلم: يمحق الله الربا إما محقا بذاته. كيف؟ قال: يسلط الله المصائب على صاحبه حتى ينفق ما أخذه من الربا وما له على هذه المصائب. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا وإن كثر فإلى قلة، الربا وإن كثر فإلى قلة. لعلي أكمل هذا السؤال في الأسبوع في الدرس القادم إن شاء الله لأهميته. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.